أيوة، أفكار، لوم الذات، السلبية المفرطة. كنت أحل الواجبات، أحل الواجب كامل، أوصل إلى النهاية، ومن ضعف ثقتي في نفسي كنت أمسح وأعيد من جديد، إلى درجة أني كم واجب ما سلمتها، يعني مع أن هذا شيء غريب جدا، يعني في سجل الدراسة أني أنا ما أسلم واجب. بس وصلت مرحلة حتى أني ما أقدر أرسل الشغل اللي أنا أسويه، وكان فوق طاقتي صراحة. يعني صح نفس المشاعر من زمان، بس هالمرة أقوى وأشد وفوق طاقتي.
حلقتنا مع هند تحكي لنا فيها تجربتها وقت التنويم داخل مستشفى الصحة النفسية وأقسام الطب النفسي في المستشفى، كيف وصلت لهذه المرحلة، وكيف استطاعت أنها تتخطى مراحل مختلفة حتى تصل لما وصلت لها الآن. قصتها من محاولات الانتحار والأفكار اللي كانت تواردها فيما يخص إيذاء النفس كانت مستمرة معها لوقت طويل، حاولت حتى وصلت لمرحلة أفضل وأحسن. تشاركنا هذه القصة من أول مرة زارت العيادة حتى آخر يوم طلعت من الترميم داخل المستشفى. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة حلقات سابقة لمن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك شروطه معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.co. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. شكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. الحديث اللي أنا أبدأ فيه قبل، أنت كنت منومة في مستشفى الصحة النفسية صح؟
صح، كنت نومت 3 مرات.
كل مرة، متى أول مرة كانت؟
أول مرة كانت رمضان 2019 تقريبا على نهاية رمضان.
هل هذه كانت أول مرة تزورين فيها العيادة النفسية أو الطبيب النفسي؟
لا، أول مرة زرت العيادة النفسية كانت إبريل 2018 طبيب نفسي.
ليش رحتي أول مرة؟ إيش كان سبب الزيارة؟
كنت أحس حياتي متعطلة، ما أقدر أسوي شيء، فأول مرة لجأت لأخصائي نفسي، قلت يمكن يساعدني كذا. طبعا مجهل مني، ما كنت أعرف يعني إن اللي عندي اكتئاب أو شيء. رحت الأخصائي، استمرت معي 4 شهور ما فاد ولا شيء، فحولني على طبيب نفسي لأول مرة في إبريل 2018.
مع الأخصائي أعطاك تشخيص؟
لا، شخصيا أنا ما أعطاني، لكن أنا اطلعت على التقرير حقه وكاتب إن كان عندي اكتئاب وعندي قلق وكذا يعني، لكن ما قال لي صريح في وجهي.
إيش الأشياء اللي خلتك تقولين إنه أنا أحتاج أروح أزور العيادة؟ إيش الأشياء الأساسية؟
إني ما أقدر أصحى من النوم، مستحيل أصحى من أقوم من السرير. أنا وقتها كنت طالبة في جامعة أمريكية، فتغيبت عن الجامعة تقريبا 6 أسابيع بدون عذر. عذري كان إني ما أقدر أقوم من السرير، يعني كان شيء غريب بالنسبة لي. فلما شفت نفسي أني حتى الدراسة ماني قادرة أقوم، لجأت للأخصائي النفسي.
الفترة هذه يعني إذا قلت الآن أنت عنده اكتئاب مزمن، من قبل كيف كانت نوبات الاكتئاب تجيك؟
كانت تجيني رغبات أني أموت، أني أنتحر، تجيني رغبات في أذية الداء النفس، ما أقدر أقوم من السرير، أقعد بالساعات في السرير ما أتحرك، ضعف في الثقة في النفس، خوف من الآخرين.
من متى بدأت هذه من عمر كم يعني وكيف صغيرة؟
11 سنة.
طيب في الآن لما تتذكرين الآن في الوقت الحالي لما تتذكرين عمرك 11 سنة، هل كان في شيء تقولين ممكن كان هذاك السبب جزء منه، أو الآن فهمت ليش كنت أنا كذا؟
ممكن لأني كنت ضحية تنمر في المدرسة. كل بنات الفصل قرروا أنهم يقاطعوني نهائيا. استمرت المقاطعة لمدة ترم كامل في المدرسة. كنت كل يوم أروح أداوم، ما حد يتكلم معاي، ما حد يكلمني، أي واحدة تكلمني كانوا يضربونها. فممكن يكون هذا الأساس.
طيب الفترات هذه الآن لما يكون عندك موضوع أذية النفس والانتحار، مثل ما قلت يمكن يكون مرتبط بهذه المرحلة الحالية أنه أنا منبوذة من الكل أصلا، لدرجة أنه حتى اللي يحاول يتواصل معي تصير له مشكلة، فليش أنا موجودة أصلا في هذه الحياة؟
بالضبط كانت هذه أفكاري وأنا صغيرة.
في أحد حولك من أهلك حاس أنه في شيء غلط؟
لا، ما كانوا حاسين بولا شيء. أنا كنت أخبي كثير، يعني إذا كنت منسدحة في السرير ماني قادرة أقوم، أمثل إني أنا نايمة مثلا. إذا كنت أبكي أحاول إني أبكي بدون ما حد يشوف. إذا كنت أآذي نفسي أآذي نفسي في أماكن ما حد يقدر يشوفها. فأنا كنت حريصة جدا إن ما حد يعرف عن الشيء هذا اللي فيني.
وفي عمر صغير هذه مشكلة برضو، إنه أنت تحملتي كل هذا الشيء في عمر مبكر شوي، ما هو في مرحلة متأخرة يمكن أنك على الأقل يكون عندك مقدرة بشكل أو بآخر للتعامل مع مشاعرك وكيف تتعاملين معها.
بالضبط.
طيب في من 11 سنة حتى زيارتك للأخصائية في الجامعة، هل كان في عندك محاولات انتحار؟
أيوة، بعمر 11 سنة أتذكر أني كنت أفكر في الموت لفترة طويلة جدا. أحاول أجيب طرق، أكثر الطرق أو أقلها إيلاما، وصلت الطريقة. طبعا الطريقة ساعدني فيها درس أخذناه في العلوم هذيك الفترة، لأن تعرف ما كان في إنترنت، أنا ما كان في إنترنت، ما كان في أي شيء. فالواحد لما يبغى ينتحر ما يعرف كيف. فوق هذا كله كنت طفلة فما أعرف أصلا كيف.
بس الفكرة كانت موجودة.
الفكرة موجودة ونفذت.
يعني أقصد أنه أنت كانت من زمان عندك، بس جاء الدرس هذا في المدرسة وعطاك الحل اللي انت كنت تبحثين عنه.
بالضبط، وفعلا نفذت طريقة واغمى علي فترة، بس صحيت ما بس اغمى علي يمكن كذا دقيقة بعدين صحيت.
بعدها متى كانت المحاولة الثانية؟
المحاولة الثانية حاولت اني، طبعا الألم كان عائق فوقفت.
نفس السنة؟
نفس السنة ايوه. فبعدين خطرت ببالي فكرة، قلت إذا أنا حتى الموت ماني قادرة أموت، على الأقل خليني أعيش حياة سعيدة. وفعلا من هذاك اليوم وطالع وأنا أحارب كل شيء، أحاول أكون سعيدة قدر الإمكان. صح كان في يعني أيام أكون تعيسة وكذا، لكن كنت أقاوم يعني. والحمد لله حياتي كانت يعني جدا جدا سعيدة مقارنة بالشيء اللي كان فيني.
فمن 11 سنة اللي كانت فيه المحاولات حتى زرتي الأخصائية، ما صار شيء فيها في هذاك الوقت، أو رجعت لك الأفكار، أو صارت لك النوبات مرة ثانية؟
كانت تجيني لكن كنت أقاوم يعني. خلاص أخذت القرار من عمري 11 سنة أني خلاص أعيش.
الزيارة الأولى أنت قلتي أنه بعد ما تركت الجامعة تقريبا 6 أسابيع.
بالضبط.
هل في كان غير مشكلة أنه ما تكونين من السرير، يعني كنت تعانين منها تصاحب النوبة؟
أيوة أفكار لوم الذات، السلبية المفرطة. كنت أحل الواجبات، أحل الواجب كامل أوصل إلى النهاية، ومن ضعف ثقتي في نفسي كنت أمسح وأعيد من جديد، إلى درجة أني كم واجب ما سلمتها يعني. مع أن هذا شيء غريب جدا يعني في سجل الدراسة أني أنا ما سلم واجب، بس وصلت مرحلة حتى أني ما أقدر أرسل الشغل اللي أنا أسويه، وكان فوق طاقتي صراحة يعني. صح نفس المشاعر اللي زمان، بس هالمرة أقوى وأشد وفوق طاقتي.
طيب لما رحت إلى الطبيب النفسي إيش اللي حصل؟
الطبيب النفسي طبعاً أول جملة قالها لي قال أنا مصدوم إن أنت أساساً أول مرة تزورين العيادة، ومصدوم أكثر إنك باقي حية لحد اليوم. يقول المفروض إنك زرت العيادة اللي وقت يعني أقرب من كذا، لكن جهلاً مني أنا صراحةً ما كنت أعرف، يعني رغم إني أعرف معلومات عامة يعني عن الطب النفسي والاكتئاب والأمراض النفسية، بس عايشة التجربة نفسها كان مختلف تماماً عن المعلومات اللي أنا أعرفها، فما حصل ربط. وأقنعني الطبيب بالعلاج الحمد لله، يعني أقنعني بالعلاج الدوائي، أقنعني بضرورة العلاج، لأني كنت رافضة كل شيء أساساً. كنت أحس أن اللي أنا فيه جزء من طبيعتي، جزء من تكويني، لأني أنا أساساً ما فيني مشكلة أصلاً. كنت رافضة كل شيء صراحة يعني، لكن لما جلست مع الطبيب وحاول يتكلم معي وأقنعني الحمد لله. يعني
الرفض كان من إيش؟
أنا كنت أحس أنا ما عندي مشكلة، كنت أحس أن هذه طبيعتي، هذه شخصيتي، أن هذا جزء من خلقي وتكويني. ما كنت أعتقد أنها مشكلة وأنها مدرجة في الطب وأن لها علاج.
طيب الدكتور ايش التشخيص اللي اعطاك اياه وانت في البدايه حسيتي انه فعلا هو هذا الشيء، او قال في شيء هو متاكد فيه اعطاك تشخيصات مختلفه، او لا خلاص قال ترى هذا هو الاكتئاب ولا غيره؟
اعطاني اختبار، حليت الاختبار كامل طبعا بالاضافه الى التقرير اللي اخذه من الاخصائي النفسي، لان الاخصائي النفسي كنت معه 4 شهور، فطلع تشخيص اكتئاب حاد مع رهاب اجتماعي وقلق.
في الفترة الجامعة انت قلت انت درست في جامعة في جامعة امريكية؟
ايوه، هذا انا رحت يعني للطبيب وكذا، الاشياء هذه صارت في مرحلة الماجستير مو البكالوريوس.
هل كان اللي حولك طيب يناظرون شيء انه في شيء في ايام البكالوريوس، يعني انه أي تغيرات تحصل عليك أو هذا أنت؟
اللي شوفني مستحيل يصدق إن أنا عندي اكتئاب أصلاً، يعني اللي يعني غالباً الجمل اللي تنقال عني وعن شخصيتي إني مفعمة بالحياة، أعطي الناس طاقة إيجابية، يعني ما حد يتخيل إن خلف هذه الابتسامة وخلف الجنون المشرق اللي يحب الحياة عقل كئيب ويفكر بأشياء سلبية.
لما أنت قررتي في عمر 11 سنة أنه أنا خلاص بحاول أكون سعيدة قد ما أقدر، طوال هذه الفترة كان أنت عندك يمكن نوع من الكبت لأنه أنت ما تعاملتي مع المشاعر هذيك بشكل كويس.
بالضبط.
فتطلعين للناس بشكل آخر ولا بشكل مختلف، ولا هي موجودة بس أنت حاولتي بكل ما تستطيعين أنها تختفي. فلما وصلتي للماجستير خلاص الحمل ما عاد قدرتي تحملينه أكثر من كذا.
هو اللي حصل أنا كان يظهر لي الأشياء يعني أو مشاعري السلبية كانت تظهر على شكل رسومات سوداوية أو كتابات سوداوية، فكانوا دائماً الناس يستغربون مني يقولون كيف أنت ترسمين هالرسمات البشعة، كيف تكتبين هالكلام السيء، فكان التفريغ على شكل الكتابة والرسم. لكن اللي حصل في الماجستير اللي فهمته يعني من أحباء اللي زرتهم يعني أنا صار لي اكتئاب مضاعف أو double depression، اللي هو كان اكتئاب مزمن بعدين صابني اكتئاب جسيم أو اكتئاب حاد، فصار عندي اكتئابين. أنا هذا اللي فهمته من واحد من الأطباء يعني.
أنت بالنسبة لك كنت تكتبين في مكان معين أو كنت ترسمين مثلا؟
كنت أحيانا أشاركها مع الناس لكن أغلبها لا، يعني كانت خاصة بيني بنفسي خصوصا الكتابة.
فيكون واضح انه ليش هند اللي نعرفها تكتب الشيء هذا.
بالضبط.
ومتى اول مره زرتي المستشفى للتنويم؟
قبل التنويم تقريبا نقول قبل التنويم شهرين رجع الاكتئاب، يعني كنت احاول اني اتغلب على الاكتئاب وكذا يعني. ف أنا رجعت من أمريكا وعلى أساس أكمل علاجي هنا في السعودية. الأدوية اللي كنت أخذها من كانت مناسبتني نوعا ما، صح ما كان يعني كنت في بداية الكورس الدوائي بس إنها مناسبتني يعني. فرحت عند طبيب هنا في السعودية فصدمني بمعلومة إن هذه الأدوية مي موجودة أو مي متوفرة في السعودية ولازم أبدأ بكورس علاجي ثاني جديد. فبدأت بالكورس العلاج الجديد وحسيت حرفيا إني قاعدة أبلع هواء، ماني قاعدة أبلع حبوب، ما تساعد. فبعد تقريبا شهر ونص وقفت الأدوية تماما، فقدت كل ثقتي في الطب النفسي وقلت خلاص يعني زي ما أنا من عمري 11 سنة قدرت أتغلب على هذا الشيء أكيد بقدر أتغلب عليه الحين، يعني مو شيء جديد. أنا طبعا كنت جاهلة أن الاكتئاب الحاد شيء مختلف تماما عن الاكتئاب المزمن، شيء لا يمكن وصفه.
هذا كان أي سنة؟
نهاية 2018. بعدها بدأت 2019 في البداية، بدأت السنة الهجرية، بداية السنة الهجرية اللي كانت في 2019. فسويت لي جدول كامل، جدول يشمل أكل صحي، علاقات مع الناس، رياضة، نشاطات، حتى كنت موظفة. واستمريت على هذا الحال أحارب كل يوم بيومه تقريباً لمدة 5 أشهر، يعني من شهر 1 إلى شهر 5 بدون أدوية بدون ولا شيء. طبعاً أهلي كانوا حاسين أني أنا فيني شيء وهم عارفين اني انا فيني شيء يعني، لاني انا قلت لهم خلاص يعني. فصرت ماني مضطره اني امثل اي شيء قدامهم. لكن اللي حصل اني انتكست في شهر 6 و7 بالهجري انتكاسات شنيعه، يعني لدرجه صرت اغيب عن العمل بسبب ان الجروح اللي جرحتها لنفسي كانت توجعني او التهبت او انها ممكن احد يشوفها، يعني صرت اجرح في اماكن احد يشوفها ما يهمني خلاص، وصلت مرحله فعلا ما يهمني. فكنت أتردد كثير على الطوارئ إنهم يشوفون ينظفون الجروح ويخيطونها إذا كانت تحتاج خياطة. فلما زرت الطوارئ الطب النفسي أكثر من مرة، طبعاً من شهر 7 وأنا أزورهم تقريباً يعني، فعندك 7 و8 و9 كان رمضان. ففي نهاية رمضان قرروا إنهم يحطوني في التنويم، قالوا لأن وطبعاً خلال هذه الفترة كانوا يعطوني أدوية ويعطوني مهدئات كنت ما أستفيد منها نهائياً، بالذات المهدئات، لدرجة أني كنت يعني وصلت مرحلة أني أبلع 7 حبات الجرعة حقتي، أنا 7 حبات، فما كنت أستفيد ولا شيء ولا كأني أخذ ولا شيء. وكنت قاعدة وضعي كان يسوء يسوء يسوء، فاضطريت أخذ إجازة من العمل في رمضان. قلت يمكن العمل ضغط العمل وكذا هو السبب يعني أو هو اللي يعيقني. بس لما أخذت إجازة من العمل اكتشفت أن الموضوع أكبر مني أنا أتحمل لوحدي. لكن وصلت مرحلة أني حتى فقدت الإحساس باللي حولي، فقدت الإحساس بالواقع بالحياة، صرت ما أقدر أفكر أصلا. فاللي حصل في هذه الفترة أن أهلي هم اللي صاروا يتخذون قرارات نيابة عني، فكانوا كل ما يشوفون وجهي أو يطالعون فيني يحسوني ماني طبيعية أو أبدأ أرسم رسمات سيئة أو أبدأ أكتب كانوا يراقبوني 24 ساعة في البيت، أو إذا شافوا آثار دم أو شافوا شيء فكانوا مباشرة يأخذوني ودوني الطوارئ. وكنت فوق هذا كله ما أنام نهائيا، فكانوا أفراد العائلة الله يسعدهم يتناوبوني، يعني يجلسون معي في الغرفة، أخواني أمي أبوي كانوا يعني يتناوبون في مراقبتي وكذا. فلما بعدين قالوا المستشفى أنه هذه لازم تتنوم، تنومت، كان وقت رمضان يعني، تنومت وقعدت في المستشفى كم يوم. كان التنويم بشع، أسوأ ما يكون، ما استفدت ولا شيء بالعكس انتكست أكثر. وحصل موقف سيء بيني وبين واحدة من الممرضات كم مرة، فكانت تصيبني نوبات بكاء هستيري، يعني أقعد أبكي بالست ساعات 7 ساعات بدون ما أوقف نهائيا. وفي هذه الفترة وقفت الأكل، وقفت أكل، وقفت أصلي، وقفت أسوي كل شيء حرفياً، بس على السرير وأبكي طول مدة التنويم. فلما أهلي شافوا أن وضعي ساء وكمان في كم طبيب نصحهم انهم يغيرون المستشفى هذا، فاخذوني مستشفى في مدينه ثانيه.
كم جلستي عندهم هذا؟
حدود 8 إلى 10 أيام. فأهلي طلعوني من المستشفى على وش يسمونها مسؤوليتهم الخاصة. ودوني المستشفى الثاني، بس كان وقت نهاية أسبوع، فكانوا ما يقبلون حالات نهاية الأسبوع. طبعا أنا أقول لك بعض التفاصيل ما هي من الذاكرة، أنا ما أتذكر. أنا اللي قالوا لي أخواتي بعدين، أنا سألتهم إيش صار وإيش ما صار، اللي أنا في الذاكرة عندي ممسوحة أصلا ما أتذكر. أنا كل اللي أتذكره إني أنا طلعت من المستشفى، ركبت سيارة، بعدين اللقطة اللي بعدها وأنا في سرير على الطوارئ، اللقطة اللي بعدها وأنا في غرفة في المستشفى، هذا اللي أتذكره بس. والسبب إني أنا كنت فترة طويلة ما أنام، كانوا يعطوني منومات حبوب، يعني كانوا يعطوني حبوب ولا كأنهم يعطوني شيء، ما كنت أنام نهائيا. وكان لأن عدد المريضات في التنويم كبير، فما كان في هذيك المراقبة أو حساب عدد ساعات النوم، حساب أكل الوجبات، حساب مثلا نوبات الاكتئاب أو البكاء، فما كان أحد مهتم أصلا. فلما رحت المستشفى الثاني أول مرة قالوا لي هذه نهاية أسبوع من دخل أحد وكذا، فطلبوا أهلي منهم أنهم يعطوني إبرة عشان أنا بس، قالوا طب على الأقل نوموها لنا بس على الأقل باليومين، خلوها تنام بس. وفعلا عطوني إبرة، طبعا هذا الشيء أنا ما أتذكره. فعطوني إبرة ورجعت البيت، وقعدوا كالعادة يعني يراقبوني لحد ما نمت، فيقولون ما نمت إلا بعد كم ساعة، بعد الإبرة كم ساعة نمتي، وحتى ما طولتي، يقولون نمتي شوي وصحيتي. واستمرين نراقب يعني، كانوا حتى يقولون كنا نحاول فيك حتى تصلي، يعني واحدة من أخواتي تقول جيت جلست جنبك وأنت تطالعين فيني، تقول ما كأنك أنت طالعين فيني، كأنك تطالعين في شيء وراي، تقول عيونك كان فيها سواد، كان فيها شيء يعني شيء مظلم مظلم عجيب، يعني لدرجة يعني كأني ماني إنسانة، يعني كأن ورا هذه العين واحدة ميتة أصلا، ما هي واحدة عايشة. فكنت أرفض كل شيء، اليومين هذه كنت أرفض أكل، أرفض أصلي، أرفض أنام، وكنت طول الوقت أمشي 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 أدور في البيت أدور شيء بس ما أدري شو. طبعاً أنا ما أتذكر هذا الشيء نهائياً، ممسوحة من الذاكرة، بس أهلي قالوا لي. جاء وقت التنويم، تنومت أول 3 أيام من التنويم برضو نفس الشيء ما أتذكرها. فأتذكر أول ما صحيت أو كذا وعيت على نفسي، أتذكر طالعت كذا في الغرفة اللي أنا فيها للتنويم، طلعت من الغرفة، كانت أول مرة أطلع من الغرفة. بعدها طالعت في الممرضات وطالع في الناس، يعني شيء غريب علي. بعدين سألت إحنا ليش اليوم، كم التاريخ، الأسئلة اللي يسألها شخص كان مغيب عن الوعي، قالوا لي اليوم، قالوا لي التاريخ وكل شيء. وطبعا أنا أحب الكتابة، أحب الرسم، لكن الرسم كان يأخذ مني مجهود، فاضطريت أن أعبر عن نفسي بالكتابة. ولاحظوا هذا الشيء اللي في المستشفى الثاني، لاحظوا يعني هذا الشيء، فكانوا يعطوني أوراق ورقة وقلم يخلوني أكتب، بعدين يحتفظون فيها ويكتبون عليها، الممرضات يأخذون ورقة يحتفظون فيها ويكتبون التاريخ متى كتبتها وكل شيء، ويحطونها في ملفي، بعدين تقرأها الأخصائية النفسية أو يقرأها الطبيب. فكان نوعا ما اهتمام، كان نوعا ما يعني أول مرة في حياتي، يعني من يوم رجعت من السعودية أحس في ناس فعلا تهتم، لأن أنا فعلا فقدت الثقة في الطب النفسي تماما في السعودية. وعدت أيام التنويم، كنت كل يوم أكتب أكثر من مرة في اليوم. طلعت من التنويم الثاني، طبعا هو هذا يعتبر التنويم الثاني، طلعت من التنويم الثاني نوعا ما بحال أفضل، أني أنا واعية على نفسي، على أقل شيء فعلا كنت واعية على نفسي. واستمريت كم شهر بعدين انتكست، وكنت خلاص يعني على حافة أني أنتحر خلاص، يعني فعلا فعلا كل شيء حولي صار أسود، رغم أني أخذ أدوية وأخذ جلسات وكل شيء، إلا أني فعلا وصلت مرحلة أني خلاص أنا راضية بالقضاء والقدر، راضية أني أنا أساسا الحياة هذه مكتوبة لي، وأنا أبغى أنهي حياتي، أبغى أنهي هذه المأساة اللي أنا قاعدة أعيشها. يعني حتى وصلت مرحلة أن ما حد يقول لي طب جنة ونار، أقول لهم أيوة أنا أبغى النار، أنا أصلا قدري النار، فليش أتعب نفسي أصلا أعيش وأنا في النهاية النار؟ يعني كان يأس عظيم حتى من رحمة الله. فلاحظت واحدة من صديقاتي هالشيء، وأنها قدرت الحمد لله يعني توقفني. طبعا صديقتي هذه وقفتني يعني بطريقة يعني نقدر نقول انها مجازة، لكن لو انها ما سوت هالشيء كان لا يمكن انا اتراجع. وقفت الحمد لله ووعدتها اني ارجع للطبيب، ورجعت للطبيب وقلت لها اللي صار، قال لي لازم تنوي. طبعا انا رفضت التنوي وعلى اساس اطلع من المستشفى. يوم أنا طالعة من المستشفى الطبيب أرسل ممرضتين وممرض يمسكوني، يعني رفضوا يخرجوني من المستشفى، كذا واقفين حولي ممرضتين وممرض. قال ما تطلعين إلا لما تكلمين الأخصائية النفسية. فأرسلوا الأخصائية النفسية اللي كانت ماسكة حالتي، جابوها أقنعتني بالتنويم. وطول هالفترة في يعني ناس في المستشفى ممرضات كذا يراقبوني يتأكدون اني ما اهرب. وفعلا يعني خلاص يعني اقتنعت بالتنويم، وكان شرطي الوحيد في التنويم انه ما حد يجبرني على ولا شيء، ما ابغى اسوي ولا شيء، يعني لا حد يجي يقول لي بعدين قومي من السرير، لا احد يجي يقول لي قومي تروشي مثلا، لا احد يقول لي قومي صلي، ابغى اجلس في السرير اعفن لحد ما اموت. فعلا يعني هذا كان آخر شيء أبغاه. لما دخلت التنويم ثالث مرة كنت نفس الشيء، يعني أكتب وكذا، يعني أكتب وأرسم في بعض الأحيان يعني. فلاحظت الحمد لله في تحسن، يعني الأفكار بدأت تخف، يعني أنا تجيني أفكار، يعني الأفكار الإيذاء النفس تجيني في اليوم بعدد هائل. يعني الشخص الطبيعي لما يشوف قدامه شباك يفكر في أنه يفتح الشباك يشوف إيش وراه. أنا إيش كانت الأفكار اللي تجيني؟ الأفكار اللي تجيني أني أنا أدخل يدي وأكسر يدي بالشباك. الواحد لما يشوف ملعقة يستخدمها للأكل. أنا كنت في التنويم كنت أكسر الملاعق البلاستيك وأمسكها وأخدش نفسي أستخدمها كأسلحة. يعني في التنويم كم مرة أصلاً آذيت نفسي، وكم مرة قفلت الغرفة على نفسي، ويعني سويت أشياء زي كذا. يعني في التنويم حتى الأول، يعني حتى الأول تعبوا معاي من هذه الناحية، لدرجة أنهم في الأول ربطوني على السرير، عطوني حبة مهدئ ربطوني على السرير، ومرة ثانية حطوني في الحبس الانفرادي. طبعا كانت أساليب خاطئة للتعامل معي يعني، وعشان كذا طلعت يعني من المستشفى وأهلي طلعوني. لكن في التنويم الثاني والثالث كنت مهما أسوي كانوا يعالجون الجروح ويخلون الطبيب يناقشني في هذه الأفكار. فمع المناقشة ومع توسع إدراكي نوعاً ما بسبب الأدوية بدأت أتقبل المساعدة، يعني بدأت أتقبل كلام الأخصائية، بدأت أتقبل كلام الناس اللي حولي إن إيوة صح ترى الحياة كويس، ترى هي أنا صح عندي مشكلة وكذا. فمرة قلت للطبيب هالكلام، قلت أنا أحس بديت أقتنع بالكلام اللي أنتوا تقولونه، شكلكم أنتوا عندكم أساليب يعني خارقة في الإقناع. فذكر الطبيب ضحك وقال لي، قال لا هذا بس دليل على أن الدواء بدأ يشتغل. وفعلا يعني كانت خطتي العلاجية تشمل مو بس مضاد اكتئاب، أنا أخذ مضادات مضاد للذهان ومضاد اكتئاب نوع، ونوع ثاني مضاد اكتئاب ثاني، يعني نوعين مضاد اكتئاب ومضاد دهان ومنوم. ف يعني حتى في المستشفى يعني في التنويم الثالث عانوا معي من ناحية النوم، يعني يعطوني حبة منوم أقعد بعدها صاحية 12 ساعة ما أنام نهائيا، يجي شفت التمريض الأول يجي بعده شفت التمريض الثاني وأنا لازلت صاحية، فيعطوني برضه حبة زيادة وينتظروني، ويمر كمان وقت ثاني وأنا ما نمت. لحد ما لقيت دواء ينومني مريت يعني مراحل صعبة، يعني على أساس أني أوصل للحبة هذه العجيبة اللي تنومني، والحمد لله الطبيب الأخير عرف يعني يختار هذا الدواء الحمد لله. وفعلا أتذكر أول مرة نمت 7 ساعات، كان شعور عظيم. أنا يعني قعدت فترة من 2018 وأنا ما أنام، ما أنام إلا يعني توصل مرحلة أني كل يوم أنام 20 دقيقة بس، يعني أكون نايمة أغمض عيني تكون الساعة جنبي، أغمض عيني مثلاً الساعة 4 أفتحها الساعة 4:20 خلاص، بس خلاص هذا نومي. وجربت الإبر، جربت الحبوب، ما كان ولا شيء يخليني أنام، لكن خلطة الأدوية اللي الطبيب سواها اللي هي مضادات الاكتئاب مع مضاد الذهان مع المنوم اللي حط لي، سبحان الله بدأت تعطي مفعول وصرت أنام. وبعد ما صرت أنام تحسنت حالتي، يعني جزء كبير من مشكلتي كان أرق، فلما تحسنت حالتي وكذا طبعا الطبيب كان رافض اني اطلع من التنويم، لكن كان في وحده في التنويم شوي مزعجه، هو كثير تزعجني ما تخليني انام في الليل، كانت تصحى كذا وتطلع ازعاج وانا اساسا نومي خفيف وما انام الا بدوي اصلا، وكانت تسبب لي قلق طول النهار، يعني ممكن بأي لحظة تجي تحاول يعني تأذيني أو تحاول، رغم أن الممرضات كانوا يحاولون يعني، لكن كنت ما أحس بالأمان. فكلمت أهلي قلت أنا ماني حاسة بالأمان، وطلعوني مرة ثانية على مسؤوليتهم، إلا الطبيب كان رافضني أنا أطلع. فلما طلعت نوعا ما طلعت وأنا عندي الأمل متجدد أصلا، يعني لما شفت الأدوية بدأت تنفع، شفت الأشياء بدأت تجيب نتيجة، وأنا أصلاً جدني جربت يعني الاكتئاب قبل كذا وأعرف أتعامل معه، فمع الأدوية الحمد لله يعني قدرت أني أوقف في هذه اللحظة، أثبت في المكان اللي أنا فيه حالياً على أساس أني أبدأ أقاوم، وهذا اللي صار. طلعت من التنويم كانت مواعيدي متقاربة من بعض، على أساس لو انتكس لو صار شيء أو شيء تكون مواعيدي جدا متقاربة. وفي مرة من المرات انتكست وجرحت نفسي جرح غائر، لما جرحت نفسي جرح غائر اضطريت أروح مستشفى عشان أخيط الجرح، هي 2 اضطريت أروح مستشفى عشان أخيطهم. فقلت لأمي، كلمت رحت عند طبعا عشان النزيف كمان ما وقف، فكان الصباح هذاك الوقت، فرحت صحيت أمي من النوم قلت لها بروح مقهى أنا وصديقاتي، قالت لي مع مين، من هي، من هي، علمتها كل شيء، وطبعا هذا كله كذبة يعني. فرحت على طول الطوارئ، فلما جت دوري في معالجة الإصابة طبعا سألوني إيش هذه، هذه علمهم يعني ما عندي مشكلة أنا أصلا، لأن المشكلة هذه أني أنا أوصل مرحلة أن ما يهمني حتى الناس، يعني ممكن أني أذبح نفسي أو أنتحر قدام الناس لما تجيني النوبة الشديدة يعني. فلما جت الطبيبة تبغى تخيط الجرح، جت الممرضة تبغى تحط لي مخدر، فرفضت المخدر، قلت ليش تحطي مخدر، قالت لي ترى يوجع، قلت أنا ما أبغى مخدر. فالممرضة تحاول تقنعني على الأقل خذي مخدر خذي شيء، فأنا رفضت يعني قطعا الموضوع. فوافقت الطبيبة أنها تخيط لي الجروح بدون ما تستخدم النامينج. بدأت تخيط وكان مؤلم بس عادي يعني. بعدها وعلى طول وجهوني الأخصائية نفسية، جلست معاي شوي وتكلمنا وكذا. بعدها حولوني على طبيب ونفس الشيء يعني نفس الإجراءات، يعني واحد واقف معاي ممرض يتأكد أني ما أهرب ما أروح ولا أجي لحد ما أدخل على الأقل عند الطبيب. فالطبيب لما شاف وصف الجروح وصف الحالة حولني على التنويم مرة رابعة. طبعا أنا جدني خلاص يعني ما أبغى تنوم زيادة، ما أتحمل جو المستشفى نهائيا. فأخذت الورقة حقة التنويم وما علمت أحد من أهلي، رجعت البيت عادي نمت لك أن صار شيء، ما حد يدري. طبعا ما عرفوا أني أساسا كنت بتنوم مرة رابعة لقريب. فسبحان الله مع الأيام ومع الأدوية يعني صرت أكثر مصداقية مع طبيبي، يعني أقول له فعلا يعني متى أتحسن ومتى أنتكس. فقاعد يعدل لي جرعات الأدوية والأدوية نفسها لحد ما وصل الوزنية معينة. بعدها فعلا فعلا أنا حسيت أني إنسانة طبيعية الحمد لله. الكلام هذا متى صار؟ صار في سنة 2020 الاستقراء. فكنت مستقرة الحمد لله أغلب السنة وبس الحمد لله يعني خلاص. حاليا أنا أشوف نفسي إنسانة طبيعية، يعني حتى المنومات استخدمها بس طوارئ إذا مرة مرة ما قدرت أنام، بس الأدوية لازلت يعني على نفس الجرعات العالية.
لو رجع فيك الوقت يعني الآن أمورك كانت تمام الآن، هل كل ما حصل يستحق هذه النتيجة؟
أكيد يستحق صراحة. يعني لو أحد حاول يقنعني كنت مستحيل بقتنع. كان المرور بهذه التجارب أو هذه المحطات كان أساسي عشان أوصل للمرحلة اللي أنا فيها الآن. لأن تخطي الاكتئاب مو هو بس أدوية وعلاج نفسي، هو بس يعني لازم إدراك من نفس المريض. أنا لازم أدرك إن أنا عندي مشكلة، لازم أدرك إيش هي هذه المشكلة، لازم أدرك كمان أني أنا أبغى أواجه هذه المشكلة. فهي تغيرات نفسية يخضع لها الإنسان في هذه المحطات تساعده وتأهله أنه في نهاية المطاف يتغلب على الشيء اللي هو فيه.
لو في الآن شخص يسمع الحلقة هذه ويعتقد أنه الإقدام على الانتحار هو أسهل من كل الدوام هذه، إيش ممكن تقولي له؟
ناس كثير يقولون الانتحار هل هو شجاعة أو جبن؟ كثير ينطرح هذا السؤال. أنا بالنسبة لي أشوف الانتحار هذا مو هو شجاعة ولا هو جبن، هو مجرد استسلام. الانتحار ترى أسهل الحلول. إن الواحد يحاول يعيش أصعب من إنه يقتل نفسه. ممكن هذه الفكرة تكون في باله، لكن الأصح إيش هو؟ إن الشخص لما يترك هذه الحياة ما يفكر بعدين يعني في الناس اللي بعد اللي بيتركهم. لأن الانتحار هو طريقة إني أنا أتخلص من الألم بس أنقله لناس ثاني. الألم لازم أنا طالما الألم موجود فيني أنا لازم أقضي على كومة الألم هذه، لازم أنا أقضي على هذا السواد. لكن لما أنتحر السواد اللي فيني الألم اللي كان فيني بينتقل للأشخاص اللي حولي، فبتصير مهمتهم يحاربون السواد اللي كان فيني. أنا أشوف من مسؤولية الشخص إن كل شخص يحارب السواد اللي فيه، يحارب الأفكار اللي هو فيه اللي هي فيه يعني، ولا إنه ينتحر ويوزع الألم اللي هو كان فيه على ناس ثانيين ويورطهم بشيء هم ما لهم دخل فيه.
لما رجعتي للسعودية وبالأشياء اللي أنت مريتي فيها أنا أقصد يعني، والحوسة اللي التجارب هذه المختلفة واللي كان فيها كثير من الأشياء، يعني هل كان يجي بالك لو أنا أقدمت على الانتحار ما كان بيصير كذا، لو أنا أقدمت على الانتحار ما كان أني قدمت كذا، لو أنا قدمت على الانتحار ما كان وصلت للمكان اللي كذا، لو أنا قدمت على الانتحار كان ما اكتشفت أنه في حل للي أنا فيه؟
بالضبط، يعني تراجعي عن الانتحار صح في هذيك اللحظة كنت حاقدة كل الحقد على البشرية، حاقدة كل الحقد على الممرضين اللي كانوا يمنعوني أهرب من المستشفى، حاقدة على طبيبي، حاقدة على صديقاتي، حاقدة على أهلي أنهم يحاولون يمنعوني أنتحر، اللي كنت أشوفه حق من حقوقي. كنت حاقدة على البشرية جمعاء لأن الناس يحاولون يمنعوني أنتحر. لكن بعد ما وصلت لوزنية الأدوية المناسبة، وصلت للطبيب المناسب، وصلت للأخصائية النفسية المناسبة، ووصلت للإدراك والوعي المناسب بحيث أني أدرك حالتي، اكتشفت أن الناس معهم حق، الحياة تستاهل إحنا نعيشها.
هو النقطة الأساسية يعني اللي لما ننظر للشخص اللي مر بتجربة مشابهة ولا تزال الأفكار الانتحارية موجودة عنده، محاولات الانتحار لا تزال موجودة، احنا نقول انه ترى هذا مو انت، اما انه هذا هو الشيء اللي فيك اللي احنا نقدر نسميه اصلا احنا، مهما كان التشخيص يعني اللي احنا عطيناك. فاحنا لما نقول لك احنا هذا اسمه، معناته نقول لك ترى احنا عرفنا نحله. يعني الـ 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 الأشياء اللي يمر فيها الإنسان في هذه المرحلة هي فعلا مثل ما قلتي أنت، لما أنت تشوفين الشباك أنت الفكرة اللي موجودة فقط في بالك هي فكرة التخلص من هذا العذاب أو التخلص من هذه من هذا السواد. فبطبيعة الحال أنه هو نفسه، أنت لما تشوفين قدامك أكل وتشتهين هذا الأكل ودك تأكلينه، فهو نوع من الرغبة اللي ما تقدرين تقاومينها أصلا في هذه المرحلة. ففي ذلك الوقت احتمال أنه لو أنت كنت لوحدك كان زادت فرص يعني محاولاتك الناجحة بالانتحار، احتمال لو أنه أنت سحبتي عن العالم كله كان زادت الفرص النجاح، احتمال انه زيارتك للطوارئ ما حد قال لك شيء ويخلونك تجين وتروحين متى ما تبغين، احتمال انه التنويم ما اعطوك يعني خيار التنويم، خيار انه احنا نحاول طيب بنعطي دواء هذا ما ضبط نغير نعدل، لكان زادت هذه الفرص. فاحيانا انه الاشياء القريبة منك واللي حولك مثل ما قلتي أنا ممكن أكرهها في هذه المرحلة، لكن لما أخرج من هذا القوقعة أخرج من هذا الدوامة السوداء أكتشف أنه لحظة في حياة أصلا، وأنه اللي مريت فيه هو جزء من الحياة وأنا راح أتخطى هذا الجزء وراح أستمر أعيش. وأنه مثل ما يعني أنا بالنسبة لي أقل شيء لو أنت أقدمتي على هذه الخطوة ما كنتي اليوم موجودة تقولين القصة على البودكاست، ما كان في كثير من الناس الآن جالسين يسمعون هذه القصة واللي ممكن تتغير حياتهم واللي ممكن ينظرون للحياة بشكل مختلف، اللي ممكن الآن يبعث عندهم الأمل مثل ما كان مختفي في السابق. فذهابك يساوي بعيدا عن أن أقصد أنه الأشياء اللي إحنا ممكن موضوع الأهل أو شيء، لا إحنا نتكلم عن الشخص نفسه، هو رقم مهم بالنسبة لنا في هذه الحياة. وفقدان الأمل هو يعني هو أصعب وأخطر الأشياء اللي ممكن تمر بالشخص اللي يفكر بالانتحار، هو مخيف بالنسبة للمختص حين يرى المراجع والمريض أنه فقد الأمل، فهذه تعطي مؤشر متعب وغير سهل للمختص أن يتعامل معه. المرحلة الآن اللي أنت فيها تأخذين أدوية أو جلسات؟
أيوة لحد الآن أخذ أدوية. الجلسات وقفت مؤقتا لحد ما ألاقي أخصائية ثانية قريبة مني في نفس المدينة.
طيب الآن بالنسبة للتجربة الأخيرة اللي كانت في التنويم، هل أنت تشكرين الأشخاص اللي كانوا موجودين هناك أنهم كانوا يعاملونك بهذه الطريقة؟
صراحة بالنسبة لي كانوا هم المنقذين بعد الله صراحة. يعني أتذكر أنا قلت للطبيبي يعني أنت ليش تهتم لهذه الدرجة، يعني أنا إنسان لا رحت ولا جيت، خلني أموت عاد، أنت راتبك بيوصلك نهاية الشهر
ولا في شيء يربطني فيك، لا تعرفني ولا أعرفك.
بالضبط، يعني هذا الكلام كنت هذا اللي أقوله لطبيبي، لكن طبيبي كان يتجاهل كل شيء ويحاول يحاول يحاول لحد ما الحمد لله وصلت للمرحلة اللي أنا فيها.
هو لو كان فعلا يعرف أنه ما في حل ما رح يحاول.
بالضبط أيوة. وكمان أنت لما تشوف المحاولات يعني تشوف طبيبك يحاول، أهلك يحاولون، ليش ما أنت بعد تحاول؟ عادي حاول، أصلا مو أنت يعني كنت ناوي تقتل نفسك، خلاص حاول، من خسران شيء أصلا، إذا ما استفدت شيء من خسران شيء.
ومهما صعب ومهما كانت يعني الحالة ومهما كان الأمر اللي يمر فيه الشخص، هناك حل. ممكن ما يكون بالسهولة اللي احنا نتوقعها، صعب فعلا. أنا ممكن أمر على مستشفى مستشفيين ثلاث أربع خمس مستشفيات، أنا ممكن أمر على 10 أدوية، أنا ممكن على 5 أخصائيين، أنا ممكن أمر بكل هذه فعلا. يعني أنا ما أقول لك، أنا لما أقول لك ترى في حل ما أقول لك لا ترى أول شخص بتروح له خلاص بتحصل كل شيء عنده، أو أول دواء بتاخذه كل شيء بيكون تمام. لا كذا أنا يعني أنا جالس أعطيك يمكن أنا زائف بالطريقة هذه، لكن أنا أقول لك في حل. إحنا كيف ممكن شلون إحنا ما نعرف الآن في المرحلة الحالية، لكن نعرف إنه إحنا اللي نبغاه منك هي هذه يعني روح المحاولة هذه، اللي يعني بالنسبة لك حتى أنت لما أنت بالرغم كل ما مريتي فيه لا يعني لا تزالين في شوي نوع من أنه تعطين نفسك لهم مثل ما هم يبحثون عنه. يعني ولا كان يعني من التجربة الأولى اللي كانت سيئة، ثم التجربة الثانية والتجربة الثالثة إلى يمكن التجربة الرابعة اللي هي كانت بديت تشوفين شوي النتائج وبديت تشوفين شوي التغيير وبديت تشوفين الفرق عن أول تجربة وآخر تجربة وكيف هو فرق عليك أنت بشكل شخصي أصلا.
بالضبط.
إيش ممكن تقولين للأطباء والممرضين والأخصائيين اللي يشتغلون في المستشفيات في أقسام الصحة النفسية في أقسام التنويم بالذات؟
أقول لهم على الأقل إذا شايفين الشخص اللي قدامكم يعاني، على الأقل بس لا تضحكون عليه في وجهه، لأنه صارت لي وكان شعور جدا بشع. أنا متأكدة هذاك اليوم لو كان في عندي مسدس كان قتلت نفسي من بشاعة الشعور اللي حسيته. تخيل طبيبك يضحك عليك. كان هذا في التنويم الأول. وكمان اللي يشوف نفسه يعني ما هو أهل للوظيفة، شل حادك، ريح الناس منكم من شرك، لا تصير طبيب. نفس الشيء للممرضات، إذا أنت ما عندك شغف، ما عندك شيء أنك تبغين تساعدين المرضى النفسيين، أنت مجبرة، استقيلي من وظيفة عادي، روحي توظفي في مول ولا توظفي في أي مكان 5,000 4,000، ولا أنك تكونين نقطة سوداء في حياة شخص ثاني صراحة. يعني
وتأثير هذه الأشياء يبقى يعني طويل، يعني مهما كان أنه أحيانا كمختص أو كشخص يعمل في هذا المجال ما ينتبه للأشياء اللي يسويها ولا ينتبه ردود فعله، يعتقد أنه ما اللي قدامه ما ينتبه، بغض النظر سواء كان زاره في العيادة أو زاره في التنويم أو زاره في الطوارئ. الشخص اللي أمامك مثل ما أنت تتأمل فيه هو جالس يتأمل فيك، مثل ما أنت تحلل طريقة كلامه وتواصله ونقاشه فهو جالس يحلل ترى، مثل ما أنت جالس تنتبه لكيف يجلس ويوقف ويقوم ويتناقش هو جالس يشوفك، فهو يتأثر بالشيء اللي أنت ممكن تسويه بدون ما تنتبه له. ويعني هذه في كل التخصصات الطبية أصلاً، هو ما هو فقط إحنا نقوله للطب النفسي، تواصل مع المرضى وكيف إنه الإنسان يستشعر هذه الأمانة ويحترم نفسه قبل أن يحترم مرضاه. والتأثير هذا يعني أنت من شخص في مكان في يعني في, في لا تمس حياة هذا الشخص، أنت إما تحيي هذا الشخص أو تميته بالمعنى اللي هو فعلا تأثيره ممكن يكون قوي عليك أنت كشخص. الله يعطيك العافية هند.
الله يعافيك،
شكرا لك وشكرا لوقتك، وأتمنى أنه يعني نهاية هذه السنة تكون نهاية سعيدة بإذن الله.
أنا خلاص أنا عايشة في السنة السعيدة أصلا، انتهى الموضوع الحمد لله. يعني حاليا موظفة في شركتين، كنت أطلع على العمل، الحين موظفة في شركتين، أصدرت كتابي الأول، أشتغل الحين على كتابي الثاني، فالحياة يعني
شكرا. شكرا لك هند.
العفو.
في شيء حابة تقولين قبل ما نخلص؟
لا بس لا تستسلمون، في دائما حل
بإذن الله. شكرا. شكرا لك أنت.
العفو.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wijdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا وسام من جيفان، وكنتم مع وجدان.